الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ قراءتنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، حيث وقفنا على قول المصنف فصل وخاصية التعبد، وهو يبين رحمه الله في هذه المرحلة أو في هذه المرتبة كيفية التقرب إلى الله عز وجل، وأن قلب العبد المؤمن لا يتسع لحبين متضادين، حب الهوى وحب الطاعة، حب الانقياد وحب الانفلات. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. خاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له، بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم أيضا، فإن أول مراتبه العلاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، ولم يبدو للأتراب من ثديا حجم. وقال آخر: علاقة أما الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. ثم بعدها الصبابة، سميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال: تشكل المحبون الصبابة ليتني، تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه، ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ بالحب، وقل أن تجده في أشعار العرب.
يعني كثير ما يستخدم بعض الناس، يقول فلان غريم، يعني محب لفلان، أو فلان غريم في حب الله، وهذا غير مستخدم في أشعار العرب القديم. نعم.
قال رحمه الله: ثم العشق، وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه.
لا يجوز أن يقال فلان عشيق الله أو فلان معشوق الله، هذه اللفظة إنما تطلق في العشق الجسماني، في العشق النفساني، في العشق الشهواني. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا لا يوصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه. ثم الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجس بها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش.
وأسألك برد العيش.
أحسن عليك.
نعم، باعتبار أنه مصدر.
وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين.
الحديث وجه الشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك الشوق إلى لقائك، فدل على أن الشوق مرتبة يجوز إطلاقه على لقاء الله عز وجل في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
قال: وفي أثر آخر طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال بعض
نعم، لكن استخدام الألفاظ الشرعية أولى من استخدام الألفاظ اللغوية أو العرفية. في حق الله عز وجل يجب أن لا نستخدم لا لفظة علاقة ولا لفظة الغرام ولا لفظة الولع ولا لفظة العشق ولا لفظة الشوق، وإنما الشوق إلى لقاء الله هذا من حيث وسيلة، وإلا اللفظ الشرعي هو حب الله عز وجل. نعم.
قال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن
لقاء
أجل الله
لآت. لقاء لقاء.
وقال
واو الجماعة فاعل ولقاء مفعول. نعم.
وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لما علم الله سبحانه شدة الشوق شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه، ضرب لهم أجلاً وموعداً للقاء تسكن نفوسهم به.
تسكن نفوسهم به. نعم.
وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
لأنه المراد منها لأنه مشغول بمحبوبه وهو الله عز وجل عن كل ما سواه، محبوب بالشوق إلى لقائه وما السبيل إلى لقيه، محبوب مشغول بما يقربه إليه جل وعلا. نعم.
ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافاً مضاعفة. وقد من الله جل وعلا لكل من عمل صالحاً أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده أو لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هماً واحداً في مرضات الله، ولما شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت إراداته وأفكاره التي كانت مقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه.
إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة أنه يعيش في الحياة الطيبة بحيث صارت همومه كلها همًا واحدًا وهو كيفية تحصيل مرضات الله عز وجل، حصل لما شعث القلب الذي مر معنا أنه جمعية القلب، حصل عظم الإقبال على الله عز وجل لا يكاد يشبع من الخلوة بالله عز وجل والدعاء والذكر والاستغفار ومخاطبة الله عز وجل وسماع كلامه سبحانه وتعالى، لأنه أصبح أعلى محبوب لديه هو الله عز وجل، فلا يأنس إلا بكلامه، ولا يجد الأنس إلا فيما يحب، ولا يجد الوحشة إلا في البعد عنه، ويجد الشوق إلى لقائه والأنس بقربه. فاستولى حب الله عليه بحيث أصبح عطاؤه ومنعه، غضبه رضاه لله عز وجل، لا يغضب لدنيا فانية، لا يغضب لأن فلانا لم يعطيه، لا يسخط لأن فلانا منعه، لا يرضى لأن فلانا أعطاه، وإنما كل شيء في حياته مرتبط بأمر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بأيدينا وبقلوبنا وأبصارنا حتى نصل إلى هذه المرتبة التي هي ربما في ألسنتنا كلمات وفي أذهاننا مخيلات، لكنه سبحانه قادر أن يجعل ذلك حقيقة في واقع بصائرنا وفي واقع عقولنا وقلوبنا. نعم.
قال رحمه الله: فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإراداته وقصوده، بل خطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش وبه يمشي، وبه يتحرك وبه يسكن، وبه يحيا وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به، حصر أسباب محبتي في أمرين: أداء فرائضي والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائضي أحب ما تقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه ساعة لغير محبوبه البتة. فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى ماركا لزمام قلبه، مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع بمحبوبه، وإن أبصر به، وإن بطش به، وإن مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء هنا باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها، ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فمسألة حالية لا علمية محضة. وإن كان المخلوق يجد هذا
فائدة لطيفة، أن الباء في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. هذا الباء باء المصاحبة، لأنه وصل إلى درجة من مصاحبة الله عز وجل ومعيته، بحيث يرى الله في كل شيء، ويبصر أن الله ويعلم أن الله يبصره في كل شيء، في كل ما يأتي ويذر فيحذر، فلا يستخدمه شيئا مما أعطاه الله إلا فيما يرضي. هذه باء المصاح، مثل قول الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. لاحظ الآن معكما، معية السمع والبصر، فهذه معية السمع والبصر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب.
هذا موجود عند أهل الدنيا، أن أحدهم يحب صورة أو زوجة أو ولدا حبا يكاد يغشى على قلبه ويطمس بصيرته، حتى إنه في أي شيء ينظر لا يرى إلا محبوبه الدنيوي، كما قيل عن مجنون ليلى أنه كان يرى ليلى في كل شيء، حتى إنه كان يأنس بمن يأتي بسيرة ليلى ويستوحش عن في مجلس لا يذكر اسمها فيه. هذا حال أهل الدنيا. نعم.
وقال آخر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي.
هذا يصف محبوبته، أنه وصل إلى هذه المرتبة أنه يشتاق إليه أو إليها وهي معه، ويطلبه عينه وهم في سوادها، ويشتاقه إليهم قلبه وهم بين ضلوعه. إلى هذا الحد وصل حبه لمحبوبه. نعم.
وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي، أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب.
أو قلت ما غبت قال الطرف يعني العين ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. نعم.
قال رحمه الله: فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل.
يعني بعض الناس يصبح محبوبه مستوليا على قلبه، ويتمكن من قلبه وبصره وبصيرته حتى ينسيه نفسه، فلا تسأل في أي واد يهلك، يرتكب المحرمات والمحظورات والفواحش والمنكرات لأجل محبوبه أو محبوبته، ثم إذا وقعت الانقطاع يتحسر على ما فات. نسأل الله السلامة والعافية.
قال رحمه الله: وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغضة، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر، فقد يقع بغير اختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار؟ وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضاً فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه، وبقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقاً لكونه مع عبده وكون عبده به، في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل: فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به. وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء هاهنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله: لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: اصبروا، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية.
الأصل أن المسلم يجب عليه أن يعتقد أن كلام الله وكلام رسوله على أسد ما يكون، فلا يجوز أن يقول: لو قال كذا لكان أحسن، لا يجوز أن يقول هذا الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالله عز وجل؟ وهذا حديث قدسي، يعني كلام الله. نعم.
فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانة، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء، يثب ويتقلب حتى يعود إليه. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبتي ورهبتي فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته. فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته، لكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرج من الجنة بصلب أدبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبي خرج منها إلا وهو يريده، وهو يريد أن يعيده إليها، فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه. بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل.
بالنسبة للإنسان إذا تأمل هذا التردد، فليس معناه عياذا بالله أن الله عز وجل له تردد في الإرادة، لا، المقصود بالتردد هو أن هناك مرادان، مراد العبد ومراد الرب. العبد يكره الموت لما يرى من النزع وإن كان من الصالحين، والرب عز وجل يريد قبضه لما يرى من إقباله وإحيائه عليه. فهذا وجه تسمية هذا الفعل ترددا من باب المقابلة، وإلا الرب عز وجل إرادته جازمة حازمة، وعلمه مطلع بكل شيء، وإنما التردد في الإرادات يكون لمن لا يعلم المآلات، وحاشى الله سبحانه وتعالى من ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم درجة المحبين الذين يشتاقون إلى لقاء الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبته، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.